السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراكب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 33 في شرح الكتاب الخامس من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 433 بعد 400، وهو كتاب أعلام السنة المنشورة لعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، ويليه الدرس 28 من الكتاب السادس وهو قرة العين لعلامة محمد بن محمد الحطاب أبو عين رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف ما دليل المرتبة الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال ما دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة؟ جواب: قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم في نوم في الوادي: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله أيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد الله هلكة أمة عذبها ونبيها حي. وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى.
لا يزال القول موصولا ببيان أدلة مراتب القدر، فإن المصنف رحمه الله تعالى ذكر فيما سبق أن مراتب القدر أربع: أولها مرتبة العلم، وثانيها مرتبة الكتابة، وثالثها مرتبة المشيئة، ورابعها مرتبة الخلق. وفرغ فيما سلف من ذكر أدلة المرتبتين الأوليين، ثم ذكر هنا سؤالا يطلب فيه بيان دليل المرتبة الثالثة وهو الإيمان بالمشيئة، فقال: ما دليل المرتبة الثالثة؟ ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقة المشيئة المرادة هنا، استغناء بكونها متقررة عند الآخذ كلامه، لكن المناسب في مقامات التعليم البيان، فكان حقيقا به أن يبين أن المشيئة المرادة هنا هي المشيئة الإلهية. والمراد بالمشيئة الإلهية إرادة الله واختياره، فإن من صفات الله سبحانه وتعالى مشيئته، وذكر رحمه الله تعالى دلائل ذلك من القرآن والسنة، فنظم جملة من الأدلة من القرآن والحديث، فمن ذلك قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى في الآية الأخرى: قوله تعالى: إلا أن يشاء الله، إلى تمام الآيات. وفي إحداهن ولعلها السابعة هن قوله تعالى: فعال لما يريد، والتصريح بالفعل متعلقا بالإرادة دالا على مشيئة الله عز وجل، فهو يفعل سبحانه وتعالى ما يريد، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. ثم أورد في ذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، وما شاءه عز وجل قال له كن فيكون. وبهاتين الآيتين يعلم أن أن المفعولات تكون بعد قوله سبحانه وتعالى كن لا في أثنائه، فالجاري على لسان بعض الناس من قولهم يا من أمره بين الكاف والنون غلط لمخالفته الآية القرآنية، فإن أمر الله عز وجل بعد الكاف والنون، فإذا قال لشيء كن فإنه يكون. ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. واستدل المصنف رحمه الله تعالى بجملة من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما، وكلها أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال في آخرها: وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى. وتصريحه بذكر الإرادة في آخر كلامه إعلام بأن الآيات والأحاديث الواردة في إثبات إرادة الله عز وجل متضمنة إثبات مشيئته، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي بعض إرادته، فإن الله عز وجل له إرادتان: الأولى إرادة قدرية كونية خلقية وتسمى المشيئة، والآخر إرادة شرعية دينية أمرية ولا تسمى مشيئة. فاسم الإرادة على معنى المشيئة يختص بالإرادة الكونية فقط، أما الإرادة الشرعية فلا تسمى مشيئة. والفرق بين هذين النوعين من وجهين: الأول أن ما كان مندرجا في الإرادة الكونية فلا بد من تحقق وقوعه، فالمراد كونا واقع لا محالة، بخلاف المراد شرعا فقد يقع وقد لا يقع. وثانيهما أن الإرادة الكونية، أن الإرادة الشرعية تتعلق بمحاب الله ومراضيه، بخلاف الكونية فما كان مرادا شرعا فهو محبوب لله، وأما ما كان مرادا كونا فقد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا له سبحانه وتعالى. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل الإشارة إلى هذين النوعين. وهذه المسألة مزلة أقدام ومظلة أفهام تنازعتها الطوائف متقابلة، فإن القدرية من المعتزلة أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وقابلتهم الجبرية فأثبتت الإرادة الكونية فقط، فغلطت كل طائفة فيما تركت من حقيقة إرادة ربنا سبحانه وتعالى، ونشأ من غلطهما في الإرادة غلطهما في القول في القدر، وهدى الله عز وجل أهل السنة والحديث والأثر فأثبت الإرادتين لله عز وجل كلا بمعناه وببيان متعلقه المذكور سابقا. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ جواب: يعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين: إرادة كونية قدرية هي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان، والمرضي والمحبوب والمكروه وضده، وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، كقوله تعالى: فمن يريد
كيف وضده مدش حد ما نسخة أخرى وضده، يعني كأن الشيخ ذكر مثلا الكفر والعصيان والمكروه وضده، أما يذكر المتقابلات ثم يقول وضده لا محل لها. ثم إن نشر الكتاب جعلها بين معقوفتين ولم يشر إلى هذه النسخة من زيادة نسخة خطية أو لاستقامة المعنى. أحد عنده النسخة القديمة؟ نحن غلطنا إذ لم نعتمد بالنسخة القديمة، اغترضنا بأن هذه منشورة بأخرى وناشرها اعتمد على نسخة قديمة للشيخ، والمعتمد من تصانيف العلامة حافظ الحكمي ما طبع في حياته تحت صحيح قلمه، وبعضه ومنه هذا الكتاب موجود في مجموع مؤلفات حافظ الحكمي، طبع قديما وصورته مكتبة ابن تيمية، فإذا وجدتموه فخذوه فهو المعتمد، لأن هذه النسخة في مواضع فيها أشياء غامضة منها هذا المحل الذي لا يستقيم به الكلام. نعم.
أحسن الله إليكم. كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآيات وغيرها. وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالمشيئة، سأل فيه عن وجود المتقابلات من محبة الله للمحسنين والمتقين والصابرين ورضاه عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدم محبته الكافرين ولا الظالمين، وأنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، فإنه سبحانه وتعالى لو شاء لم يكن ذلك الكفر ولا الظلم ولا البغي، فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه وتعالى. فأشكل ما جرى من هذه الحال المذكورة على بعض الناس الذين قالوا كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه. فإذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الظلم ولا أنواع الفواحش والموبقات، فكيف يشاؤها ويريدها سبحانه وتعالى؟ ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى عن ذلك بإحقاق الحق في بيان قسمة الإرادة الإلهية، وأنها جاءت في نصوص الكتاب والسنة على نوعين، أحدهما إرادة كونية قدرية خلقية أي تتعلق بالخلق، هي المشيئة فتسمى مشيئة ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، فقد يكون في أفرادها ما يحبه الله ويرضاه ومنها ما لا يحبه الله ولا يرضاه، فيدخل فيها الكفر والإيمان والطاعة والعصيان والمرضي والمبغض والمحبوب والمكروه. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج عنها ولا محيص عنها، بل لا بد من تحقق وقوع المقدور فيها، كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فإرادة هذا وإرادة ذاك مع تقابلهما كلاهما من إرادته سبحانه وتعالى، وهي الإرادة الكونية التي تسمى بالمشيئة، ومثله قوله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الآية. وأما النوع الثاني فالإرادة الدينية الشرعية الأمرية، أي التي تتعلق بالطلب فعلا وكفا، وهي مختصة بمراضي الله ومحابه، فلا يأمر الله عز وجل فيها إلا بما يحبه ويرضاه، وقد يتحقق وقوعها وربما تخلى، فإن الله أراد من عباده الطاعة والإيمان واتباع الأنبياء، ومنهم من يمتثل ذلك ومنهم من لا يكون كذلك، وعلى مقتضاها أمر الله عباده ونهاهم، كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إرادة شرعية، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وغيرها من الآيات. وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية تتعلق بجميع المفعولات ولا بد من تحقق وقوعها، فتندرج في ذلك الطاعات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويريدها. فمن أراد الله عز وجل له إرادة شرعية أن يكون مطيعا مهتديا، فتلك الإرادة الشرعية مندرجة في إرادة الله عز وجل الكونية. قال فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، فكونها كونية من جهة أن الله عز وجل شاءها، وكونها شرعية من جهة كون الله عز وجل أحبها، وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي، فإن الفاجر العاصي أراد الله عز وجل ذلك منه كونا فجورا وعصيانا، فهو مندرج في المشيئة الإلهية وليس مندرجا في الإرادة الشرعية. قال الله سبحانه دعا عباده عاما إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام، إلى تمام ما ذكر، فبين أن الله سبحانه وتعالى أراد من الخلق إرادة شرعية أن يعبدوه ويطيعوا أنبياءه، وعمم الدعوة لهم وهداهم النجدين كما قال تعالى وهديناهم النجدين، أي الطريقين، طريق الشر وطريق الخير. فمنهم من يمتثل ذلك ويطيع ويؤمن بالله ويتبع الأنبياء فيكون مندرجا في الإرادة الشرعية لربنا سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. سؤال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ جواب: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وغير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنع الله عليه، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها، وغير ذلك من الأحاديث.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا السؤال طلب الدليل على المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق، والمراد بالخلق الإيجاد والتقدير من ربنا سبحانه وتعالى. ثم نثر جملة من الآية والأحاديث الدالة على ذلك، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: هل من خالق غير الله، إلى آخر ما ذكر من الآيات. ثم أتبعها بحديث حذيفة رضي الله عنه عند البخاري في خلق أفعال العباد وإسناده صحيح: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، فهو يخلق العبد ويخلق فعله. وأورد أيضا حديث زيد بن أرقم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فذلك دال على أن الذي يخلق التقوى ويزكي النفس هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق النفس، فلا يكون شيء من المقدورات إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. فما وجد في هذا الوجود من مقدر مصنوع فهو خلق الله سبحانه وتعالى وصنعه. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء؟ جواب: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافي بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكم عدل وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بكسبه وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما للظالم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
ثم قرر المصنف رحمه الله تعالى عموم خلق الله عز وجل، وأن جميع المقادير لا تكون مبداة موجودة مقدرة إلا بفعله سبحانه وتعالى، أورد إشكالا ينشأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديه والشر ليس إليه، مع أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وما هنا إما أن تكون مصدرية فيكون المعنى وعملكم، أو تكون موصولة فيكون المعنى والذي تعملون، والأول أرجح، وكلاهما دال على عموم خلق الله عز وجل في الآية الأولى: والله خالق كل شيء. فحينئذ كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، مع أن كل المخلوقات خلق لله عز وجل؟ وأجاب المصنف عن ذلك تبعا لغيره بالتفريق بين الفعل والمفعول. فالفعل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى خير محض من جهة اتصافه سبحانه وتعالى به وصدور الفعل عنه، فإن الأفعال الإلهية كلها على الكمال، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. قال ابن عباس: الوصف الأعلى. ومن جملة ذلك فعله سبحانه وتعالى، فإنه يكون على أكمل الوجوه. وأما بالنظر إلى المفعول وهو نفس المقدور، فإن ما فيه من شر يكون باعتبار تعلقه بالعبد لما يلحقه من هلاك وشقاء بسببه. فلو قدر مثلا أن رجلا أمسى قرير العين في فراشه، فلما أصبح وجد دابته التي هي مركبه قد هلكت، أو كانت سيارة فوجدها احترقت، ففعل الاحتراق من حيث إضافته إلى الله سبحانه وتعالى ليس فيه شر، لأن أفعال الله عز وجل كلها على الحكمة والعدل، فلم يجري هذا إلا لحكمة وبعدل من الله عز وجل. وأما من جهة المفعول وهو المخلوق، أي السيارة التي احترقت بالنظر إلى تعلقها بمالكها وهو العبد، فإن ذلك شر له لذهاب بعض ماله عليه، ولا يقع هذا الشر فيما يجري من المفعولات إلا جزاء وفاقا لما اكتسبه الإنسان، كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فكل المصائب والبلايا التي تجري على العبد مما كسبت يداه وجناه على نفسه، فكان ما يلحقه من بلاء جزاء وفاقا على ما أجرته يداه وكسبه بنفسه. والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. ويعلم بهذا التقرير أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، أي ليس في شيء من أفعالك الإلهية شر البتة، فكل أفعال الله عز وجل صادرة عن حكمة وعدل، وما كان كذلك فالشر بمنأى عنه. وأما المفعول وهو المقدور باعتبار تعلقه بالمخلوق فإنه يكون شرا عليه. ومن دقائق المآخذ في العلم عامة في الاعتقاد خاصة تمييز مناطات المسائل، فإن تمييز مناطات المسائل يتبين به الحق من الباطل والصواب من الخطأ، وإذا اختلطت هذه المآخذ على العبد وقع في الضلال أو الخطأ بالنظر إلى رتبة المسألة ودرجتها، كما سبق في تقابل القدرية والجبرية. فالقدرية أثبت الإرادة الشرعية فقط، والجبرية أثبت الإرادة الكونية، لجهلهم بمناط المسألة ومأخذ هذه ومأخذ هذه، وأن لكل مسألة موقعها، وبلاء العلم من الإجمال، وأكثر الغلط ينشأ منه ومن القياس، كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإذا غمضت عليك مسألة فانظر إلى مدركها ومأخذها الذي علقت به في موارد الشرع من الأدلة، ثم في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنه يتبين لك بذلك الحق الصواح. وعامة النظار من المتكلمين في العلم قديما وحديثا يكون نظرهم واحدا، أما المحققون فإنهم ينظرون بنظرين ولا ينظرون بنظر واحد، والنظر الواحد هو الذي يجعل مصب فهمه وتفكره في المسألة على جهة واحدة، وأما صاحب النظرين فهو الذي ينظر إلى جهتين فأكثر، والتثنية باعتبار تعدد النظر غالبا في المسائل إلى نظرين. فإذا ميز هذا النظر وذاك وقف على جلية الأمر، كهذه المسألة التي فرق فيها بين الفعل والمفعول، فوصل المرء إلى الحق الحقيق الذي يسلم به من الضلال والخطأ. فاجعل هذا أصلا لك في أخذ العلم وفهمه، فإنك تنبل بذلك وتدرك، وبهذا ارتفعت رتبة من أشير إليه من أهل العلم رحمهم الله تعالى، غير أن كل ذلك دائر في مقام التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإذا رزق العبد توفيقا من الله عز وجل أمده الله عز وجل بأسباب العلوم الخفية، وفتح له من غوامض العلم ومداركه ما يعجب علمه عن كثير من السابقين والمتأخرين، لأن العلوم منن إلهية ومنح ربانية، وليس لمستكثر على المتأخر أن يدخر الله عز وجل له ما لم يجعله للمتقدم، لكن الشان في صحة القصد وإخلاص النية وسلامة المقصد وصحة الطريق، فإنها إذا استمعت سلك الله عز وجل بالمرء مركبا سهلا في العلم فبلغه مأمنه ومأموله منه، والعلم يسير سهل على من فتح الله عز وجل له أبوابه، وما ذلك إلا كخزانة مصمتة من حديد، فإن تلك الخزانة يشق فتحها على من لم يكن معه مفتاحها، وأما من معه مفتاحها فإنه يفتحها كأسهل ما يكون. وكذلك العلم، من ضيع مفاتيحه لا يكون عنده شيء من العلم، ولكن من هيأ الله عز وجل له مفتاح العلم فإن وصوله ودخوله إليه ونبوغه فيه سهل ميسور، ولكن هذه الخزانة بيد الله سبحانه وتعالى، ومفتاحها بيد الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون من أعظم مواردك في طلبة العلم إقبالك على الله عز وجل في تصحيح نيتك فيه ودوام تضرعك ودعائك له سبحانه وتعالى، فإنك إذا كنت كذلك فإن الله عز وجل يفتح عليك فتوح الخلص من عباده، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. نعم.
أحسن الله إليكم. سؤال: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ جواب: نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق. فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله، إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسم إياه تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتدئ. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضافه إلى الله كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بما سبق من مرتبة المشيئة والخلق، وهو: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى له المشيئة التامة وبيده الخلق الكامل. فأورد المصنف سؤالا يترتب على فهم ذلك المقدمتين، وهو إثبات كون للعباد قدرة ومشيئة أم لا، وأجاب عن ذلك بقوله: نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة، فهم يتخيرون من العمل ما يشاءون، وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة فهم الفاعلون لها، وبحسبها كلفوا، أي علق بهم الأمر والنهي، فإن التكليف هو تعليق الأمر والنهي بهم، وليس معنى التكليف إلزام ما فيه مشقة، فإن هذا معنى حادث لا يوجد في لسان العرب، وإنما المعروف في لسان العرب ووقع الشرع على طريقته هو معنى التعلق، ومنه سمي لما يكون على الوجه كلفا تعلقه به. فكذلك تسمى الأحكام الشرعية تكليفا بهذا الاعتبار، لكن لا تجعل تكاليف على معنى إرادة المشقة، وسبق بيان هذا بأطول في مقام آخر. ثم قال: وعليها يثابون ويعاقبون، ولم يكلفهم الله إلا وسعهم، أي ما في قدرتهم، وأثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة. ثم قال: ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين. فقدرة العبد ومشيئته وخلقه تابعة لإرادة الله ومشيئته وخلقه، فكما أنهم لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم، فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرة الله ومشيئته وإرادته وفعله. ثم قال: وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، بل يضاف لله عز وجل ما له، ويضاف للعبد ما له، كما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأضاف لنفسه مشيئة، وأضاف للخلق مشيئة. ثم قال رحمه الله تعالى: بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، أي أنهم الفاعلون لها حقيقة باختيار ومشيئة واقتدار. قال: وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة. فالله فاعل حقيقة، والعبد منفعل حقيقة. فالفعل مشترك بينهما، لكن درجة الاشتراك مفترقة، فتعلقها بالرب سبحانه وتعالى فعل، وتعلقها للعبد انفعال. وهاتان الكلمتان الفعل والانفعال هي من المقولات العشر الفلسفية التي جرت على لسان الفلاسفة قديما، ثم درجت واستعملها العلماء في مقامات عدة للإيضاح والبيان، وإليها أشار السجاعي في آخر نظمه في المقولات العشر إذ قال: أن يفعل التأثير أن ينفعل تأثر ما دام كل كملا. وحاصل معناه أن الفعل هو تأثير الشيء في غيره، أن الفعل هو تأثير الشيء في غيره، وأن الانفعال هو تأثر الشيء بغيره، وأن الانفعال هو تأثر الشيء بغيره. فلو أوقد أحدكم نارا ثم جاء بإناء فيه ماء بارد ثم دبت الحرارة من الموقد إلى الماء، فإن الإيقاد وهو التسخين فعل، وإن التسخن انفعال، وإن التسخن انفعال، ومثله التبرد والتبريد، فالأول فعل والثاني انفعال. فالفعل تأثير الشيء في غيره، والانفعال تأثر الشيء بغيره. وعلى ذلك يكون معنى قوله: فالله فاعل الحقيقة، يعني مؤثر، والعبد منفعل الحقيقة، يعني متأثر. ثم قال: والله هذه الحقيقة، والعبد مهتد حقيقة. ولهذا أضاف كل من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. فإضافة الهداية إلى الله حقيقة، وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة. فكما ليس الهادي هو عين المهتدي، لأن الهادي هو الله والمهتدي هو العبد، فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء، بل الهداية فعل الرب والاهتداء فعل العبد. وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة، وذلك العبد يكون ضالا حقيقة. وهكذا جميع تصرف الله في عباده. فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، لأنه جعل العبد خالقا لفعله، وهذه مقولة المعتزلة. ومن أضافه إلى الله كفر، فإذا أضاف الفعل والانفعال إلى الله أيضا كفر، لأن الله عز وجل يؤثر ولا يتأثر. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة، لأن لله عز وجل ما يليق بجلاله، وللعبد ما يناسب حاله. فاللائق بجلال الله عز وجل إثبات الأفعال الكاملة، واللائق بحال العبد إثبات الانفعالات الظاهرة. فالعبد يظهر عليه انفعال بتقدير الله عز وجل، هداية أو ضلالا، قوة أو ضعفا، صحة أو سقما، شبابا أو هرما، فكل هذه انفعالات لفعل الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. سؤال: ما جواب من قال: أليس ممكن في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ جواب: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة الآية، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات. ولكن هذا الذي فعله بهم وهو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي والمانع والخافض والرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر يتعلق بالقدر، وهو طلب الجواب عن قول القائل: أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ أي فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق العباد جميعا؟ ثم أجاب عنه بقوله: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي جنسا واحدا في طاعتكم وإقبالكم وعبادتكم. فقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمع جميعا، وغيرها من الآيات الدالة على قدرته سبحانه وتعالى على ذلك. ثم قال: ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، أي قسمتهم إلى مؤمن وكافر وطائع وعاصم وضال ومبتدع، هو موجب ربوبية الله عز وجل وإلهيته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال: لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي والمانع إلى آخر ذلك. فإن المعترض على مفعول الله عز وجل معترض على فعله سبحانه وتعالى، فيكون معترضا على مقتضى أسمائه وأثار صفاته، بل على إلهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قادر على ذلك، ولكن حكمته وكمال ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته اقتضت أن يكون العباد على درجات مختلفة إيمانا وكفرا وطاعة وعصيانا. بقي الإنباء إلى أن ما ذكره المصنف من الأسماء المتقابلة لم يثبت فيها شيء، ولم يثبت من الأسماء المتقابلة إلا القابض والباسط في حديث: إن الله هو المسعر الرازق القابض الباسط. هذا الحديث صح عند أبي داود وغيره في الأسماء المتقابلة، وما عدا ذلك قوية في أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل ما تقدم أن الاعتراض على المفعول اعتراض على الفعل، فالاعتراض على وجدان عاصم ومطيع ومؤمن وكافر اعتراض على فعل الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. سؤال: ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ جواب: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين واستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدرة زاعما ما نفى منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى، إذ يقول: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواضع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة. وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، وإنما يعزون
الثواب والعقاب مترتب على الشرع
وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا على القدر.
كيف تجي العبارة؟ أحد عنده نسخة قديمة؟ وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع هكذا لا على القدر. نعم، هذه النسخة ايش اللي عندكم؟ ليش مصطوفة جديدة سمعت من الطبعة القديمة؟ فاحرصوا على الطبعة هذه صورتها ابن تيمية، تجدونها هي أفضل من هذه. نعم،
أحسن الله إليكم. وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، فإذا وفقوا للحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم رب بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
ختم المصنف رحمه الله تعالى مطالب الإيمان بالقدر بالسؤال عن منزلته، وكان المناسب في ترتيب العلم أن يقدم السؤال عن مرتبة الإيمان بالقدر في أول مطالبه لتتشوف النفوس إليه وتتطلع إلى مآخذه في العلم والدين. فسأل عن منزلة الإيمان بالقدر من الدين، ثم أجاب عن ذلك بقوله الإيمان بالقدر نظام التوحيد. وهذه الجملة قطعة من أثر أروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يصح، ومعناها الإيمان بالقدر أصل يستقر به التوحيد، فلا يستقر به التوحيد ولا يثبت إلا إذا ضم العبد إلى توحيد ربه إيمانه بقدره. ثم قال وكما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خير وتحجز عن شر هي نظام الشرع، ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، فإن العبد مأمور بامتثال الشرع فعلا وتركا، ومأمور بالإيمان بالقدر حلوه ومره خيره وشره، وأنه كله من الله سبحانه وتعالى. ومن جميل كلام إبراهيم الحربي الحافظ قوله من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، فلا يستقيم أمر الإنسان في دينه ودنياه إلا بالقدر إيمانا به. ثم أشار إلى مرتبته فقال كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل لما ميسر لما خلق له. ثم بين حال طائفتين متقابلتين ممن يغلقون في منزلة القدر. فالطائفة الأولى من نفى القدر زاعما منافاته للشرع، وهؤلاء معطلون لله عز وجل عن علمه وقدرته، وجاعلون العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبتوا مع الله عز وجل خالقا آخر. والطائفة الأخرى من أثبتت القدر تحتج به على الشرع نافية عن العبد قدرته واختياره التي منحه الله سبحانه وتعالى، الجاعلين العبد مجبورا إجبارا لا خيار له في فعله، مكلفا بما لا يطيقه وليس في وسعه. وهؤلاء قد نسبوا الله سبحانه وتعالى إلى الظلم، فهما طائفتان متقابلتان. وكلا المقالتين الرديتين من المقالات التي انتحلتها بعض الطوائف المنتسبة إلى فرق أهل القبلة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حال المؤمنين في الإيمان بالقدر فقال: وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بقدر خيره وشره وأن الله خالق ذلك كله وينقادون للشرع أمره ونهيه ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا وأن الهداية والإضلال بيد الله يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وهو أعلم بمواقع فضله وعدله وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدالغة أي التي تدمغ وتقضي على كل مخالف وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر فالعبد إنما يثاب ويعاقب باعتبار خطاب الشرع امتثالا وتركا وليس بالنظر إلى ما يجري به القدر. ثم بين أنهم يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فينسبون الحسنة لله عز وجل ولا ينسبونها لأنفسهم كما قال الله عز وجل عنهم: الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى تمام الآية. وقال عن مقابلهم: إنما أوتيته على علم عندي. وإذا اقترفوا سيئة أي أصابوا خطيئة قالوا كما قال الأبوان آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم: ربي بما أغويتني. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضاروا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى تمام الآية. والحاصل أن المؤمنين بالله عز وجل يؤمنون بالقدر كله خيره وشره ويجعلون القدر حجة على المصائب وليس حجة على المعايب. وهذه المسألة مما خلق فيها من مسائل القدر فإن من الخلق من يجعل القدر حجة على خطيئته والذي دل عليه نظام الأدلة من القرآن والسنة أن القدر يحتج به على المصائب دون المعايب فما كان من مصيبة تلم بالعبد احتج فيها بالقدر وأما ما كان من معيبة يقترفها فإنه لا يجوز له أن يحتج بالقدر ففاعل المعصية لا يقول إن هذه المعصية قدرها الله سبحانه وتعالى عليه ويجعل القدر حجة له فإنه مخطئ ضال بذلك لأن الله عز وجل جعل له اختياره ومشيئة وهو الذي اختار المعصية بنفسه وأما عند وقوع المصيبة فإن الإنسان يحتج بالقدر وأن المصيبة جرت بقدر الله سبحانه وتعالى فيرضى بها ويسلم. وإلى هنا تم الركن السادس من أركان الإيمان ويستقبل المصنف رحمه الله تعالى بقية الكلام على الإيمان ثم يتبعه بالإحسان ثم يطلب موردا آخر من موارد مسائل الاعتقاد نستكملها إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل.